بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالمهر. ها، في مما أخذنا الدخول قبل أن يفرض لها شيئا، أو قبل تسمية المهر، والصحيح أنه يجوز، والدليل حديث عقبة بن عامر. أحسن. أيضا مما أخذنا إذا مات أحدهما قبل الدخول وقبل فرض الصداق، فما الحكم فيه؟ ها؟ أحسن. لها مهر نسائها، وما المراد بنسائها؟ الأقارب من جهة الأب. أخذنا مسألة تعجيل الصداق وتأجيله، نواصل نقرأ إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي هل يجوز للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض صداقها؟ هذه المسألة لها ثلاث حالات، وهو امتناع المرأة عن تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض الصداق. الحالة الأولى أن يكون الصداق كله معجلا، أن يكون الصداق كله حالا أي معجلا، فلها أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم الصداق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. قال ابن قدامة في صفحة 171: قال فإن قال الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها، أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا، ثم تجبر هي على تسليم نفسها. هذه الصورة الأولى، إذا كان الصداق حالا كله معجلا. الصورة الثانية أن يكون الصداق كله مؤجلا، فإن كان الصداق كله مؤجلا فهذه ليس لها أن تمنع نفسها قبل قبضه، لأنها حين رضيت
بتأجيل الصداق يكون هذا منها رضا بتسليم نفسها قبل قبضه. فهذا هو معنى أنها ترضى بتأجيل الصداق، أي أنها ترضى أن تسلم نفسها قبل قبضه. الصورة الثالثة أن يكون بعضه حالا أي معجلا وبعضه مؤجلا. زوجه على 100,000، 50 منها مؤجلة ناجزة و50 مؤخرة، فلها أن تمنع نفسها قبل قبض المعجل. إن لم تقبض المعجل لها أن تمنع نفسها، وأما المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها قبل قبضه. هذه ثلاث حالات في حكم منع المرأة نفسها حتى تتسلم الصداق: إن كان معجلا فلها أن تمنع نفسها حتى تقبضه، وإن كان مؤجلا فليس لها الامتناع، وإن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا فلها أن تمتنع حتى تقبض المعجل، وليس لها الامتناع حتى تقبض المؤجل. بقي هنا مسألة، وهي لو أنها أسلمت نفسها قبل قبض المهر، أي مكنت الزوج من الدخول بها قبل أن تقبض المهر، ثم أرادت بعد ذلك أن تمتنع حتى تقبضه، هل لها ذلك الامتناع بعد ذلك؟ أولا ينبه أنه إن كان المهر حالا فالذي ينبغي أنها لا تسلم حتى يدفع، حتى لا يحصل بعد ذلك شجار ومخاصمة ومماطلة. لكن لو حصل ذلك، مكنته من الدخول بها قبل أن تقبضه ثم أرادت أن تمتنع، ففي قولان: القول الأول أنه ليس لها الامتناع، لأنها قد أسلمت نفسها ورضيت به أول مرة، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، واختاره بعض الحنابلة. القول الثاني أن لها ذلك، لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، لأن هذا الحال قالوا قد يؤدي بها إلى ضياع مهرها، فلها أن تمتنع منه ولا تكون آثمة حتى يوفيها حقها. وهذا مذهب أبي حنيفة وقال به بعض الحنابلة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فتوقف في هذه المسألة لما سئل عنها. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الثاني وهو قول قوي أن لها أن تمتنع لأن هذا يؤدي إلى ضياع الصداق. فإنه استحل هذا الفرج بهذا المهر، فإذا صار يماطل فيه أو لم يسلمها إياه لها أن تمتنع منه حتى يسلمها. أيضا مما يتعلق بذلك ما لو أعسر الزوج، أعسر بالمهر، فرض عليه مهر ثم أعسر ولم يتمكن من تسليمه، إذا أعسر الزوج فله حالتان: إن كان هذا الإعسار قبل الدخول، أعسر عن المهر الحال لم يستطع أن يدفعه قبل أن يدخل بها فلها الفسخ، لأنه أعسر عن تسليم العوض. قبل أن يقبض الشيء الذي جعل عوضا عنه قبل الدخول فلها الفسخ. قالوا مثله كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل أن يتسلم السلعة، اشترى ثم أعسر لم يستطع دفع القيمة لهم الفسخ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: نعسر بعد الدخول، ففي وجهان للحنابلة، منهم من قال لها الفسخ كما قبل الدخول، ومنهم من قال ليس لها الفسخ. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الوجه الأول في المجلد 12 صفحة 317. وهذا الإعسار إنما يكون في شيء في المهر المعجل أو المهر المؤجل إذا حل أجله، أما المهر المؤجل الذي لم يحل أجله فلا يتصور فيه الإعسار ولم يأتي لعله يتيسر أمره. يعني هذا ينبه عليه أن الإعسار إنما يتصور في المهر المعجل الحال أو في المهر المؤجل إذا بلغ الأجل، وأما إذا لم يبلغ الأجل المهر الذي ليس مؤجلا فهذا لا يتصور فيه إعسار وقد يتيسر أمره. نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مسألة، وهي قال لو رضيت دخل بها وعرفت أنه معسر فقالت له ما دام أنك معسر فمتى أيسرت فأعطني، قال فليس لها الفسخ بعد ذلك، ليس لها أن تطلب الفسخ بعد ذلك والطالب بها، لأن قد رضيت به وعلقت أمرها بحصول اليسار له، وأسقطت حقا لها برضاها. أيضا قال مثله مسألة وهي ما لو تزوجته وهي عالمة أنه معسر ورضيت بهذا الحال. والمهر لم يقبض، أي كان يكون مؤجل وله أجل معين، وجاء الأجل وهي تعلم أنه معسر. يقول ليس لها الفسخ لأنها راضية بذلك. أيضا مما يتعلق بالمهر من مسائل، ما لو تزوجها على مهر محرم، هل يصح هذا الزواج أو الزواج فاسد؟ كان يجعل مهرها والعياذ بالله جرة من خمر أو لحم خنزير، أو شيئا محرما أيا كان، ذكر في المغني في صفحة 116 من المجلد العاشر، ذكر فيه أقوالا. القول الأول أن النكاح صحيح، وهذه التسمية للمهر فاسدة، ويجب لها مهر المثل. وهذا قول عامة الفقهاء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، أن النكاح صحيح لأنه قد سمي فيه مهر، فليس نكاحا بدون مهر، بل هو نكاح بمهر مسمى، لكن هذا المهر يفسد لأنه حرام ولا يصح أن يكون مهرا، ويجعل لها مهر مثلها من نسائها. قالوا ومما يدل على صحة النكاح أن النكاح لو خلا من تسمية المهر هل يصح أو لا يصح؟ تقدمت معنا المسألة أمس، تزوجت قابل أن يسمي لها المهر، هل يصح؟ يصح ذلك، ولها بعد ذلك مهر نسائها. قالوا فإذا كان يصح دون تسمية المهر أصلا فلا أن يصح إذا كان المهر المسمى فاسدا من باب أولى. هناك قول ثان وهو أن النكاح فاسد من أصله، لا يصح هذا النكاح، وهذا قول أبي عبيد وهو رواية عن ثلاثة، إما عن أبي حنيفة وأحمد وقول لمالك، ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول لمالك، واختاره بعض الحنابلة، وممن اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا لأنه يشبه الشغار، الشغار جعل فيه الصداق شيئا محرما، بضع هذه مهرا لبضع هذه. قالوا فهذا يشبهه، والشغار نكاح فاسد. قالوا فكذلك هذا النكاح الذي فيه المهر شيء محرم يكون نكاحا فاسدا. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله علل، قال المهر شرط في صحة النكاح، فيفسد النكاح بفساده، فإذا فسد المهر الذي هو شرط في صحة النكاح فسد النكاح. قالوا أيضا لأنه قد سمي المهر مسمى، فيمتنع مع تسميته إبداله بغيره، يمتنع أن يبدل غيره به وهو مهر مسمى. قالوا ففي الحقيقة إذن هو نكاح بلا مهر، فلا يصح هذا النكاح. هناك قول ثالث وهو قول الإمام مالك المشهور عنه في تفصيل، قال إن كان هذا بعد الدخول فيثبت النكاح، وإن كان قبل الدخول فيفسخ، لأن الأمر قبل الدخول أيسر منه بعد الدخول. والصحيح هو القول الأول لما تقدم. أولا لأنه نكاح سمي فيه المهر لم يكن خاليا من المهر، أما الشغار فهو شيء خاص. ثانيا أن النكاح إذا صح دون فرض الصداق دون تسمية المهر يكون صحيحا ويلزم مهر المثل، فهذا من باب أولى يكون صحيحا. فالصحيح إذن أن النكاح صحيح وهذا المهر فاسد، ويبدل مكان هذا المهر مهر أمثالها من النساء. بقي مسألة نظير هذه، لو سمى صداقا ولكن صداق مجهول، سمى شيئا مجهولا لا يعلم قدره ولا جنسه، أو سمى شيئا وهو عاجز عن تسليمه، سمى شيئا مثلا من دواب ومواشي ثم تفلت عنه شرد ولم يستطع تسليمه، نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف في أن النكاح في هذه الحال يكون ثابتا. قال فأما إن فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فإن النكاح ثابت لا نعلم فيه خلافا. ثم عند عامة العلماء يلزم مهر المثل، يلزم لها مهر أمثال نسائها. عند عامة أهل العلم لأنه قالوا فسد هذا المهر ويعجز عن رده ولا يمكن رده، فيلزم مهر مثلها. قالوا كمن أتلف شيئا، قبض شيئا في يده ثم أتلفه، فيجب عليه أن يرد قيمته، كذلك إذا استحل هذا الفرق يجب عليه مهر أمثالها من النساء. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله في المسائل التي تتعلق بالصداق. مسائل واسعة وفي نفس الوقت مهمة. أسأل عن أخذ المرأة مالا قبل الدخول مع أنها قبضت مهرها، سيأتي هذا إن شاء الله معنا.